بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام، منها لباس المرأة المحرمة للقفازين، ما حكمه؟ ما يجوز لها؟ ما الدليل؟ حديث ابن عمر في البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ما معنى النقاب؟ ما يغطي وجه المرأة. نعم، ما يشد على وجه المرأة. فما حكم مجرد السدل على الوجه؟ مشروع هذا، بل يكون واجبا إذا وجد نعم الأجانب. لبس الحلي للمرأة المحرمة ما حكمه؟ عندك عبد الرحمن، ما الدليل؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت جواز ذلك، وعن ابن عمر أيضا. والأصل الإباحة، وقلنا يكره أن تتكلف فوق عادتها، أنه ليس موضع عند الزينة، فليكون محرما عليها لو لبست فوق عادتها. مكروه فقط أن تتحرى ذلك. نعم. تطيب المحرم في البدن، في بدنه، أما بعد الإحرام فلا يجوز. وفي الثوب، في الثوب سواء قبل الإحرام أو بعده كلاهما لا يجوز. يقول: أخذ تطيب على جسده فسال إلى ثوبه ينزعه ويغسله، فإذا لم يذهب يغير بثوب آخر، وإذا ذهب بعد الغسل فلا بأس. ما حتى ولو قبل الإحرام، يقول: أخذ طيب ثياب الإحرام قبل الإحرام بأسبوع، إذا بقي الريح ما زال محرما، وإذا ذهب الريح مع طول الزمن أو مع الغسل فلا محظوران. طيب، وصلنا إلى المسألة 25. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 25، هل يجوز للمحرمة أن تلبس المصبوغ بالعصفر؟ طيب، تقدم معنا ما يتعلق بالرجل، أو ما يتعلق بحديث الباب، نهى أن يلبس المحرم ما مس الثياب من الورس والزعفران. الورس والزعفران نبتان، لكن فيها ريح، مع أن الزعفران أصفر والعصفر يميل إلى الحمرة، لكن الزعفران فيه ريح الطيب، والعصفر ليس فيه الريح. هل النهي في حديث ابن عمر في الباب عن لبس ما أصاب الثياب من الورس والزعفران، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، هذا خاص بالرجال أو بالرجال والنساء؟ ما من هنا من الرجال عندك؟ نعم، بالرجال، الرجال والنساء. طيب، ظاهر الخطاب في أوائل: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات، كلها بحق الرجال، فلماذا هذا حملته على التعميم؟ أن القمص والعمائم والسراويلات البرانس الخفاف الخفين كلها الرجال هم الذين حرم عليهم. طيب، سيأتي حديث خاص ذكرناه في هذه المسألة، فيها أيضا نهي النساء عن ذلك، سنقرأه الآن. قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى الجواز لأنه ليس بطيب. ما هو الذي ليس بطيب؟ الأصفر. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. فهذا في نهي للنساء أيضا. قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خف. يعني حتى الخف يباح للمرأة. طيب الزيادة من قوله ولتلبس بعد ذلك ما أحبت يظهر أنها مدرجة من كلام بعض الرواة لعله من ابن إسحاق أو نافع أو ابن عمر من كلام أحد رواه، لأنه قد رواه بدون الزيادة جمعا وتفرد بذكر الزيادة يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. يعقوب بن إبراهيم رواه عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر بهذا السياق. رحمك الله. يعقوب بن إبراهيم رواه بهذا السياق بتمامه عن ابن إسحاق، وخالفه أربعة من الرواة. وقد أشار أبو داود إلى ذلك، قال أبو داود عقب الحديث روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة. عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله من الثياب ولم يذكر ما بعده. إلى قوله من الثياب ولم يذكر ما بعده. قال روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله من الثياب ولم يذكر ما بعده. فهذان رجلان ثقات أثبات، عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة. ورواه كذلك يعلى بن عبيد عند أحمد الثاني صفحة 22. يعلى بن عبيد عند أحمد الجزء الثاني صفحة 22. ويزيد بن هارون عند أحمد كذلك الثاني 32. ورواه بدون الزيادة يعلى بن عبيد عند أحمد الجزء الثاني صفحة 22. ويزيد بن هارون عند أحمد الجزء الثاني صفحة 32. وقد أشرنا إلى هذا الحديث في كتاب اللباس أو في باب اللباس من أواخر كتاب الصلاة عندما تكلمنا على لباس المعصفر والمزعفر. إذن أربعة من الثقات الأثبات يروون عن ابن إسحاق إلى قوله من الثياب، فيكون زيادة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت مدرج من كلام بعض الرواة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو مفهوم الحديث لما نهى عن الورس والزعفران فقط دل على جواز جميع الثياب التي لم يصبها الطيب والعطر، لم يصبها العطر والطيب. فقوله ولتلبس بعد ذلك ما أحبت يفهم من الحديث، يعني المعنى فيها صحيح مفهوم من تخصيصه النهي عن القفازين والنقاب وما مس الثياب وما مسها والثياب التي مسها العطور والطيب. قال وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. علقه البخاري في كتاب الحج من صحيحه الباب 23، ووصله سعيد بن منصور كما في الفتح وابن سعد والبيهقي بإسناد صحيح. وأخرج مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران، وثبت عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمنا بالمعصفرات. رواه أحمد كما في مسائل الحنبل كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام. قد تقدم معنا في الدرس الماضي يعني في كتاب اللباس إحالة أيضا إلى مصنف من أبي شيبة بهذه الآثار. ومنع من ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. منعوا من ماذا عندك؟ من الثياب المعصفر. طيب، ومنع من ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس والمزعفر، وأجيب عنهم بأنه ليس بطيب، وأما الورس والزعفران فإنه طيب، لأن المسألة واضحة الحديث الوارد في النهي عن المزعفر والمورس. قال: المسألة 26، هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ نعم، هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ أنه من الثلاثي دهن، فالمضارع يأتي فتح أوله يدهن. مثل ذهب يذهب. هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟ أما بالنسبة للبدن فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج. الشيرج كأنها ينظر ضبطها من عنده بعض كتب اللغة. الشيرج بالفتح الراء، كأنه بالفتح الشيرج. وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. معنى الآن الدهون جائزة، ما هناك ما يمنعها من الزيت والدهن، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون خاليا من الطيب. نعم، سيأتي. قال: وهذا محمول عندهم على الدهن الذي ليس بمطيب لإجماعهم على تحريم الطيب، فكثير من الدهانات المصنعة المتأخرة فيها ماذا؟ مصحوبة بطيب، فيحذر منها. قال: وأما بالنسبة للرأس فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم دهنه، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر، يعني والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أتوني شعثا غبرا. وهو قول عطاء وأحمد ومالك والشافعي وأبي ثور أصحاب الرأي، وبعضهم ألزمه بالفدية إذا دهن، ورده ابن قدامة رحمه الله بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل فيه من نص ولا إجماع، وذهب بعض الحنابلة إلى إباحته، وقالوا تركه أولى. يعني هذا هو الذي يمكن أن يقال، أما التحريم ففيه نظر كبير، كيف يقال بالتحريم بمجرد حديث أتوني شعثا غبرا؟ ما يكفي في تحريم، لكن لو قيل تركه أو لا لكان من نعم مستفادا من الحديث، وغاية ما استفاد من الحديث هو أنه الترك أولى. قال: وذهب بعض الحنابلة إلى إباحته وقالوا تركه أولى، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقد قال في منسكه كما في الشرح الممتع: وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. الصحيح والجواز مباح، وإذا حب أن يتركه في وفي الحقيقة الحاج ما سيصل عرفة إلا وقد تشعث، وليس متفرغا لهذا الشيء، لكن قد يكون بعضهم ربما شغل نفسه بهذا الشيء فيقال له ترك ذلك أولى. قال: المسألة 27، الاكتحال للمحرم والمحرمة. من يجيب هل يفتحل المحرم والمحرمة؟ ده كشاف يجوز. نعم يجوز، ليس هناك دليل على المن. وسيأتي أيضا أن فاطمة رضي الله عنها اكتحلت في حال إحرامها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه. الحالة الأولى يحتاج فجائز بالاتفاق، الحالة الثانية بدون حاجة إنما للزينة فكرهه الشافعي وآخرون. قالوا: أما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، منهم أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عنهم، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. قلت: صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مسلم بن أبي شيبة أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب. واستدل الذين قالوا بالكراهة، الذين قالوا بالكراهة بحديث جابر في مسلم أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليه إذا كان اكتحال فاطمة بعد إحلالها لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، لما أمرهم أن يجعلوها عمرة. أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. من أي وجه استفيد الكراهة؟ إنكار علي دل يعني ما ظنها قد حلت، وأيضا تحريها ما اكتحلت إلا بعد أن حلت، ما اكتحلت إلا بعد الإحلام. طيب هذا يدل على أنهم كانوا يتعمدون تركه ويكرهونه ولكن لا يستفاد من التحريم. فالصحيح هو مذهب الشافعي أنه ما يصل إلى حد التحريم ولا الفدية، ليس من المحظورات، والأفضل تركه كما قلنا في دهان الشعر. قال: واستدل الذين قالوا، طيب قرانا، قال: والصواب وقول الشافعي والله أعلم، كراهة فقط معجون الأسنان جائز وما يعطر، روائح ليست معطرة وما أحد يعده طيبا ولا عطرا، ريح المعجون. قال عن عائشة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ما معنى قولها لإحرامه قبل أن يحرم؟ كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، هي كانت تطيبه في شعره وفي نعم رأسه قبل أن يحرم، معناه بعد أن يغتسل قبل الإحرام. في ما تقدم معنا أن التطيب على البدن جائز قبل الإحرام، وبعد الإحرام ما حكم تطيب البدن عندك؟ عند من عندك علي؟ تطيب البدن ما حكمه عندك؟ المحرم يطيب بدنه قبل الإحرام أو بعده؟ من يجيب؟ عندك شخص ثالث؟ قبل الإحرام جائز، وبعد أن يحرم ما يجوز. والثياب يحرم سواء قبل الإحرام أو بعده. طيب إذا لم يطيب بنفسه، كان معه ثوبا أو كان عنده ثوب مطيب من بلاده، من البلاد يلبسه أو اشتراه وهو مطيب ما طيبه بنفسه، ذكر محمد. كذلك منهي عن لابد من إزالة الطين. طيب قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ما مقصودها؟ أنها كانت تطيبة قبل الطواف بالبيت. نعم، من يجيب عندك بعدي؟ يعني هذا الطواف يعني طواف يوم النحر، ما هو الطواف القدوم، هذا طواف يوم النحر، طواف الإفاضة اسمه، سيأتي معنا إن شاء الله، هذا اسمه طواف الإفاضة. فالمحرم في يوم النحر، الحاج في يوم النحر يأتي بأربع أعمال متوالية، الرمي، رمي الجمرة سيأتي إن شاء الله، لكن من أجل فهم معنى الحديث، رمي الجمرة ثم بعدها ينحر هدية، ثم بعدها يحلق رأسه، ثم بعدها يطوف بالبيت طواف الإفاضة، يذهب من منى إلى مكة يطوف في البيت. هذه أربع أعمال يعملها الحاج يوم النحر، سيأتي معنا إن شاء الله. فقولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لا، المحرم يحل تحلل أول برميه الجمار مع حلق مع النحر أو الحلق، يصبح متحللا تحللا أولا، يجوز فيه لبس الثياب والعطر والطيب، ويحرم عليه النساء، يحرم عليه امرأته، هذا التحلل الأول. بعد طواف الإفاضة يصير حلالا كليا، تحل له حتى امرأته، هذا معنى قولها ولحله، أي بعد رمي الجمرة ونحر الهدي قبل أن يطوف بالبيت، أي قبل الطواف، فصار الطيب حلالا في ذلك الوقت، مع أنه ما قد طاف، لكن تحلل الأول يسمى، سميه العلماء التحلل الأول، سيأتي معنا في وقته، لكن قدمناه من أجل فهم الحديث، من أجل فهم الحديث. قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فهو يتحلل المحرم تحللا أول يوم النحر، يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هدية ويحلق، فيصير حلالا، يجوز له لبس ثيابه ويجوز له الطيب، وجميع المحظورات تصير في حقه مباحة إلا الجماع. طيب، فقولها ولحل قبل أن يطوف البيت، المراد به طواف الإفاضة، والمراد به بعد التحلل الأول. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم تطيب البدن عند الإحرام، تقدم معنا الإشارة ما حكم ذلك، تطيب البدن قبل أن يحرم مشروع أو يصل إلى حد الاستحباب، هل يصل إلى الاستحباب؟ فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعله، فيكون مستحبا أن ماذا يطيب الإنسان رأسه ويتحرز من أن يصيب ثيابه، لا يجوز أن يصيب بثيابه، فليحذر يجعل المسك أو الطيب أو العودة على رأسه، على شعره، على لحيته إذا كان عنده لحية. قال في المسألة قولان، الأول الاستحباب، وهو قول أكثر العلماء، ومنهم الشافعي وأحمد والثوري وأبو يوسف وداود وأصحاب الرأي، وصح ذلك عن جمع من الصحابة، ومسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم، كما في مصنف بن أبي شيبة، وحجة أصحاب هذا القول وحديث عائشة الذي في الباب، وفي لفظ عنها في الصحيح، أين موضع الشاهد من حديث عائشة في الباب؟ أين موضع الشاهد؟ كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هذا هو الشاهد، وفي لفظ عنها في الصحيح، كأني أنظر إلى وبيص المسك على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي لفظ طيبته بأطيب الطيب. الثاني المنع، لعله إما لم يبلغهم الحديث في ذلك، الله المستعان. قال وقول الزهري ومالك ومحمد بن الحسن، وصح ذلك عن عمر وعثمان كما في شرح المعاني للطحاوي، وصح عن ابن عمر كما في صحيح مسلم أنه قال: لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قد ردت عليه عائشة الحديث الباب الذي ذكره الحافظ كان ردا على ابن عمر، بلغها قول ابن عمر فقالت: هو يقول ذلك، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، ينضخ طيبا. فكانت قد ردت عليه رضي الله عنه. قال: وحجتهم أن المحرم يحرم عليه الطيب ابتداء فيحرم عليه استدامة كما في سائر المحظورات، وهذه الحجة لا تعارض التصريح الذي جاء في حديث عائشة. هذا كان هو الأصل، لو لم يأتي حديث عائشة كان هذا هو الأصل، ما حرم ابتداء فيحرم استدامته. فكونه يبتدئ المحرم يحرم عليه أن يبتدئ الطيب في حال إحرام، كذلك استدامته كما في الثياب، كما في الثياب. لكن بعد أن جاء حديث عائشة فلا بد من هذا التفصيل. وحجتهم أن المحرم يحرم عليه الطيب ابتداء فيحرم عليه استدامة كما في سائر المحظورات. استدلوا أيضا بحديث يعلى ابن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك وانزع الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. أين الموضع الذي استدلوا به؟ اغسل الطيب الذي بك، يشعر بأن الطيب أين؟ في بدنه. لكن قد جاءت رواية كما سيأتي معنا أنها في الجبة، كانت متضمخ، الجبة كانت متضمخة بالطيب. قال بعض الصواب القول الأول وترجيح العلامة ابن باز والعلامة الثيمين والعلامة الواجعي رحمة الله عليهم أجمعين لقوة دليلين، والجواب عن أدلة القول الثاني قولهم: يحرم ابتداء فيحرم استدامة كسائر المحظورات قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، فقد دل الحديث على استثناء الطيب فيجوز الاستدامة، قد دل الحديث على استثناء الطيب، نعم على استثناء الطيب في البدن، يضاف في البدن، وقد دل الحديث على استثناء الطيب في البدن فيجوز الاستدامة دون الابتداء. وأما حديث يعلى بن أمية فوجب عنه ثلاثة وجوه: أولها ليس في الحديث أنه تطيب قبل الإحرام، الرجل الذي جاء متضمخا بالطيب احتمل أنه أحرم بعد أنه تضمخ بعد الإحرام. أولها ليس في الحديث أنه تطيب قبل الإحرام، بل يحتمل أنه تطيب بعد الإحرام، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، ذكره النووي في المجموع. ثانيها جاء في بعض ألفاظ الحديث: عليه جبة فيها أثر خلوق، وفي بعضها: وهو متضمخ بالخلوق، والخلوق طيب فيه زعفران، بل جاءت رواية: عليه ردع من زعفران، والزعفران منهي عنه الرجال في غير الإحرام، ففيه أولى. نعم، حديث الباب أيضا في المتقدم حديث ابن عمر: ولا يلبس من الثياب ما مسه الزعفران ولا الورد. ففي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وهذا الجواب ذكره ابن حزم والنووي وابن قدامة والحافظ بن حجر وغيرهم، أي أن ذلك كان في الثياب. ثالثا أن حديثا متقدم كان في عمرة الجعرانة، أن حديثه المتقدم كان في عمرة الجعرانة، وحديث عائشة كان في حجة الوداع كما في بعض الألفاظ في الصحيح، فحديثنا ناسخ لحديثين، وهو جواب كثير من أهل العلم منهم ابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي والحازمي والحافظ بن حجر وغيرهم. وعلى هذا فلا حجة معهم يعتمد عليها في منع من الطيب للمحرم قبل إحرامه. والله أعلم. النسخ يكون جوابا نحتاج إليه فيما إذا كان الزعفران إذا أثبتوا أنه كان على البدن، إذا أثبتوا أنه كان على البدن لكن قد جاءت اللفظة السابقة عليه جبة فيها أثر خلوق، فهذه الرواية تبين أن الخلوق كان على الجبة. في الجواب الثاني أحسن، ولا يحتاج أن يقال الرجل محرم عليه التزعفر بالكلية في الإحرام وفي غيره. نعم هو محرم عليه حتى في غير الإحرام، ولكن كان النهي بسبب أن الجبة قد مسها الزعفران كما جاء النهي في حديث ابن عمر، وحديثه محمول على أن الطيب كان في الثياب وليس في البدن. هذا أحسن. ثم النسخ يلجأ إليه إذا أثبتوا أن الطيب كان على البدن فيقال منسوخ. نعم من تكلم؟ لا لعله أشاره بالغسل من أجل يلبسها مرة أخرى لعله يحتاجها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.